أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة لدليل الامتناع، فبعدما فرغ المصنف من أن الأحكام متعلقة للعناوين بما هي مرآة للخارج، فالمدار على المحكي بالعنوان، فلكي يتم دليل الامتناع لا بد أن نفترض بأن المحكي واحد، والمشار إليه والمرئي عبر العنوانين، أي متعلق الأمر ومتعلق النهي واحد، وإلا مع تعدد المحكي لا يلزم البعث والزجر الفعليين نحو واحد. فأراد في المقام أن يدفع ما قد يتوهم من أنه إذا تعددت العناوين فلازم ذلك تعدد المعنونات، فيكون المعنون المشار إليه عبر العنوانين متغايرين، فتغاير العناوين يقتضي تغاير المعنونات. فأجاب المصنف على ذلك بأنه من الواضح جداً أن مجرد تعدد العناوين والوجوه لا يلزم تعدد المعنونات والمحكيات، فإن الوجوه بمثابة العلامات والمرايا، ولا مانع أن تتعدد مرايا متعددة لمرئي واحد ووجوه متعددة لشيء وواحد، فيقال لهذا الشيء الواحد أنه زيد وأنه ابن عمرو وأنه أخا بكر وأنه عالم وأنه وأنه، فهذه عناوين متعددة لمحكي واحد لمشار إليه واحد، فالعناوين تعددها لا يوجب تعدد المعنونات، فإن السيد يقال له سيد، يقال له عالم، يقال له حي، يقال له كذا، وكل هذه العناوين تكشف عن معنون واحد. كيف ولو فرض أن تعدد العناوين تقتضي تعدد المعنون في الحقيقة، فما فيلزم من ذلك عدم انطباق الصفات والعناوين المتعددة على الواحد الفارد البسيط من جميع الجهات الذي لا تكثر فيه، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، فإنه واحد بسيط لا تكثر فيه أصلا، وليست فيه جهات متعددة، مع أنه يقال عنه أنه قادر وأنه حي وأنه عالم وأنه مريد إلى غير ذلك من الصفات. فلو كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان للزم وجود معنونات وحيثيات وجهات عديدة عند في حق واجب الوجود تبارك وتعالى، مع أنه لا إشكال أنه بسيط وأنه ليس فيه جهات متعددة وأنه واحد، ومع ذلك تصدق عليه عدة مفاهيم. فهذا كاشف واضح على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان. وغرض المصنف من هذا دفع هذا الإشكال أو الغائل أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان، بدعوى أن العناوين تكشف عن جهات متكثرة في الخارج لها تحقق في الخارج، فعندنا جهات متعددة في هذا الخارج، فجهة من خلالها يصدق عالم، وجهة يصدق عالم عادل، وجهة يصدق كذا، فتعدد العناوين يكشف عن تكثر الجهات والخصوصيات في الخارج، بحيث أن مبدأ العلم غير مبدأ العدالة غير مبدأ كذا، وأن التركيب بينها تركيب شنو انضمامي. واضح؟ أيريد المصنف أن يدفع هذا الإشكال، وهو أن هناك في الحقيقة تركيب انضمامي في هذا الموجود. قد يقال أن هذا الموجود وهو الشيخ أحمد فيه جهات متكثرة بينها تركيب انضمامي، فهناك خصوصيات انضمت بعضها إلى بعض، وإن كان الحس لا يستطيع أن يدرك هذه الجهات المتكثرة، فيقال عنه عالم، يقال عنه عادل، لكن العالم منتزع من مبدأ والعدالة من مبدأ، وبين هذه المبادئ تركيب شنو؟ تركيب انضمامي. أراد المصنف أن يدفع هذا الإشكال، فقال أن هناك واحد بسيط من جميع الجهات لا تكثر فيه، فهو واحد أحد، واحد لا تعدد فيه، وهو مطلق البساطة، هو بسيط مطلق، فما في جهات متعددة، وكل هذه الصفات تنطبق على هذا الواحد، فلا يمكن دعوى أن هذه العناوين مأخوذة من مبادئ بينها تركيب انضمامي، وإلا يلزم الكثرة في ذات الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا. واضح النكتة شيخنا؟ خوف نفس الشيء، لحظة التركيب بينها اتحادي، حقيقة واحدة. أنت الآن أنت الآن واحد مو اثنين، وإن كان واحد بالعدد واضح، أنت واحد، لكن يقال عنك إنسان، يقال عنك ناطق، يقال عنك طويل، يقال عنك عادل، يقال عنك عالم. هل هذه العناوين تقتضي تعدد المعنون في الخارج، أو أن كلاهما لتشير إلى الحقيقة الواحدة؟ هذا كل هذه العناوين تشير إلى ذاك الحوص في الشيخ أحمد الواحد. واضح؟ بعباق انت بالرواية آية عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل ذاك إلى الجمال يشير. بعباق هاي بعباقي. واضح؟ ها شيخ أحمد أنت واحد لو متعدد؟ واحد. نعم. الآن احنا نكمل. هذا هو ما أفاده المصنف، وهل تبين ما هي نكتة البحث؟ ولكن اعترض المحقق الإصفهاني قدس سره على كلام المصنف بأنه المفروض أننا نريد أن نثبت الامتناع، والامتناع لا يكفي لإثباته أن يقال التعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، إذ غاية ما تقتضيه هذه القضية التي هي نفي الاستلزام أنه لا ملازمة دائمية مطلقة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، ولكن قد يقتضي تعدد المعنون في قد يحصل تعدد للمعنون وقد لا يحصل تعدد في المعنون، فإن تعدد العنوان صحيح لا يستلزم تعدد المعنون، فهو لا بشرط من جهة تعدد المعنون، فنحن نريد أن ننفي البشرطية، يعني أن تعدد العنوان يقتضي بتا حتما تعدد المعنون على نحو الملازمة الشرطية، نريد أن ننفي الشرطية. خب نفي الشرطية لا يثبت أن تعدد العنوان هنا هل اقتضى تعدد المعنون أو لم يقتضي تعدد المعنون، إذ قد يتلاءم مع تعدد المعنون في بعض الأحيان وقد يتلاءم مع وحدة المعنون في بعض الأحيان. والامتناع إنما يثبت لو فرض وحدة المعنوان، فلا بد لكي نثبت الامتناع أن نقول بأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان بل يستلزم وحدة المعنوان لكي يتم المطلب، وإلا لا يستلزم تعدد المعنوان. نقول خير يا طر ما على ما استلزم، وبعدين قد يقتضي قد يحصل تعدد معنوان وقد لا يحصل، والذي يفيدنا في الامتناع شنو؟ وحدة المعنوان. إذن غاية ما برهن عليه المصنف أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، وهذا أعم من أن يكون المعنوان في الواقع واحد أو متعدد، فلم يبرهن على أن المعنون واحد في جميع الموارد. إذن كل مورد يأتينا لابد أن نبحث صحيح أن تعدد هذين العنوانين هل يقتضي تعدد المعنوان أو لا. ولهذا تصدى هو قدس سره، فلكما أفاد في صفحة 274 من النسخة القديمة الكمبيوترية، صفحة 274، وتعرض لكلامه سيد المنتقى صفحة 88 بأنه لا بد أن نفصل في المسألة، إذ قد يستلزم وقد لا يستلزم باختلاف الموارد. فقال تارة نفترض أنه خصوصية هذين العنوانين يقتضيان استحالة اجتماعهما في واحد، فنفس خصوصية هذين العنوانين تمنع من اجتماع العنوانين في واحد، فيستحيل كون شيء واحد مطابق أو مطابق لكلا العنوانين، كما لو كان كما في العناوين المتقابلة المتضادة واضح؟ فالعناوين التي بينها تضاد بينها تقابل تام يستحيل اجتماعهما في واحد، كالسواد والبياض فإنه يستحيل أن يكون شيء واحد مطابق للسواد والبياض، الحركة والسكون
العلية والمعلولية يستحيل أن يجتمع شيء واحد بحيث يقال عنه علة ومعلول، فهذان المفهومان سنخ مفهومين قام الدليل أصلا على استحالة اجتماعهما في واحد. فهنا يقال تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. في هذا القسم يا شيخ موسى ماذا نقول؟ تعدد العنوان يقتضي يستلزم تعدد المعنوان. وأما إذا لم يكن المفهومان كذلك فهنا حالتان. الحالة الأولى أن نفترض بأن هذين العنوانين مبدأهما مرتبة ذات الشيء، أخذا من ذات الشيء، فلا يستدعي تعدد العنوان تعدد المحكي والمطابق، لأن كلا العنوانين أخذا من ذات الشيء، وذات الشيء لا تتكرر لا تتعدد. كما لو فرضنا عنوان النوع وعنوان الجنس ناطق وإنسان، صحيح هذان العنوان مبدأهما نفس مرتبة الذات دون أن تنضم إلى الذات شيء معين شيء أخرى. مرتبة هذه الذات من مرتبة الذات، بل يتحقق عنوان الحيوان، عنوان الناطق، عنوان الحساس، عنوان الجوهر وغيرها من الأجناس القريبة والبعيدة. فهنا تعدد العناوين قطعا لا يؤدي إلى تعدد المعنونات. وأما الحالة الثانية فلو كان العنوان مبدأه الذي به صح اتصاف هذا الشيء بهذا العنوان مرتبة متأخرة عن الذات، بحيث يحتاج في اتصافه وصدقه على الذات إلى ضم شيء إلى الذات وهو ثابت في مرتبة متأخرة، فهو مغاير للذات، فللمبدأ وجود مغاير للذات. واضح؟ المبدأ يعني مبدأ العنوان له وجود مغاير لوجود الذات قائم به، وهي عبارة عن العناوين المنطبقة على الشيء بلحاظ عروض عرض على الشيء، كانطباق الأبيض على الجسم والحلاوة والعدالة والعلم. واضح؟ فهنا يقال تعدد العناوين يكشف عن تعدد المبادئ في الخارج، فإن هناك مبادئ انضمت إلى الذات، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المبادئ وإن كان المعروض واحد. شفتي المطلب؟ المعروض هو واحد للذات، ولكن هناك مبادئ متعددة. مبدأ الكيف النفساني وهو العلم، مبدأ مثلا مبدأ مثل الأين، مبدأ المتى. إذن العلم زيد عالم، زيد عادل، زيد متكلم بالفعل، وغيرها من العناوين التي تتوقف على عروض شيء، هذه تكشف عن مبادئ متعددة، وأن هذه المبادئ لها وجود غير الذات. واضح؟ ومبادئ معارضة ومبادئ تنضم مع الذات، فتعدد العناوين يكشف عن تعدد المبادئ في الخارج، وهذه مبادئ وجودها مغاير للذات قائم بها. وفي مثل هذا المورد تعدد العناوين يكشف عن تعدد المبادئ في الخارج، وإن كان الموضوع واحد، يعني الذي انضمت إليه جميع هذه المبادئ ذات واحدة وهو زيد، زيد ما يتعدد، لكن المبادئ متعددة رحمك الله. واضح ان شاء. إذن تعدد العناوين قد وقد، قد وقد، ولأجل ذلك قال هكذا ينبغي تحرير البحث. ولكن الظاهر أن الآخوند قدس سره ليس في مقام الآن بيان متى يتعدد المعنون ومتى يتحد، بل هو في مقام بيان دفع قضية لو تمت لا يتم البرهان كبرويان بغض النظر عن الأبحاث الصغروية. فعندنا بحثان، بحث كبروي وبحث صغروي، وليس شأننا الآن في الدليل بحث الأبحاث الصغروية، بحثنا بحث كبروي. فعندما انتهى المصنف في المقدمة الثانية إلى أن المدار في التضاد على المحكي لأنه مصب البحث والزاج، فالمدار كل المدار على المحكي عن المعنوان، فهنا أوقع مقدمة مهمة. إذا بنينا على أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، هذا يسوق القول بالجواز، انتهينا خلاص واضح. إذا انتهينا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المحكي والمعنون في الخارج، فإن هذا يمنع من ثبوت الامتناع، فلا بد أن نرفع هذه القضية، وأنه ما يقوله الخاص وهو أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون لا بد أن نبطله، نقول لا يستلزم. خب إذا ما استلزم يكون المورد هذا من باب وحدة معنوان تعدد معنوان، هذا بحث آخر يبحث أن الحيثية تقييدية، الحيثية تعليلية، هل يفرق بينهما، هذا بحث آخر لا يبحث في مسألة شنو، في مسألة ماذا، في مسألة البرهان. إذن الآخوند غرضه من هذه المقدمة دفع قضية لو تمت لا يتم دليل الامتناع، لا أنه في مقام بيان أنه متى يكون المعنون واحد أو لا يكون واحد، وإلا هو قطعا 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 كما اتضح سابقا وسيأتي إن شاء الله أيضا أنه لا بد أن نثبت في الصورة أن المعنون والمحكي واحد، وهذا يختلف باختلاف الأمثلة والفروض. فقد يكون العنوان انتزاعي، ولا مانع من وجود عنوانين انتزاعيين لشيء واحد، صحيح كلاهما منشأ لانتزاع العنوانين. وقد يكون العنوان ليس من العناوين المنتزعة، من العناوين الأصيلة التي لها مبدأ متأصل، فتعدد العناوين المتأصلة تكشف عن تعدد المبادئ في الخارج، هذا بحث آخر. الآن غرضنا من هذا الكلام يا شيخنا هو نفي مقدمة لو تمت لا يتم دليل الامتناع. ودخل سيد المنتقي هم في إشكالات على الإصفهاني، سيد المنتقى تعرض إلى كلام الإصفهاني، قال إنها كلام الإصفهاني ما له علاقة بكلام الآخون، وهم في كلامه أيضا إشكال، لكن لا نريد الدخول معه أيضا لكي لا يطيل البعث. راجعوا ما أفاده، دعوا أنه ما فهمنا كلامهم، ما يعني ما اتضح لنا كيف ما فهم كلام الشيخ الآخون.
نعم. لكن مع ذلك إشكال
محقق
الإصفهاني.
نعم.
من المتواضع أنه وارد.
نعم.
لأن الآخون ليس في مقام دفع الإشكال. الآخر أقام أربعة مقدمات وجعلها مقدمات للاستدلال على الامتناع.
بلي هو مو بحث صغروي.
لا مو كبروي.
متى يكون الأحكام متضادة؟
كبروياً. كبروياً لا يصح إثبات الامتناع إلا إذا أثبتنا على نحو الإيجاب الكلي. أن المعلولات واحدة في جميع.
هذه بحث صغروي ولا هذا أخون الأخون في الأبحاث الصغروية. ماذا يقول الأخون؟ إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد في محكي واحد. إذا اجتمع حكمان فعليان في واحد في محكي واحد يحصل الامتناع. لكي نثبت هذا قد يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يجتمع في واحد لأن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات. في المقدمة الثانية ماذا ثبت في المقدمة الثانية؟ أن تعدد العنوان بما هو هذا مكافي، لأنه عندنا كل شيء. الأخون ناظر إلى ما يذكره أصحاب القول بالجواز، فعندنا مسلك يقول تعدد العنوان كافي، صحيح؟ قال تعدد العنوان ما يكفي لأن المدار على المعنون لا على العنوان. انتهينا من هالمرحلة، جت مرحلة ثانية. إنزين، صحيح المدار على المعنونات ولكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فقال تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. فالقائلين بالجواز في كلير قبل الشيخ الآخون عندهم أربع اتجاهات. القائلين بالجواز اتجاه أن فقط تضاد في الأحكام، قال ما في تضاد في الأحكام، فجمنع قال أن الأحكام متضاد. ده كلام، انبطل كلامكم. جاء اتجاه ثاني يقول أحكام متضادة ولكن تعدد العنوان كافي والأحكام متعلقة بالعناوين وتقف على العناوين. قال لا، المدار ليس على تعدد العنوان بل المدار على تعدد المعنون ووحدته. انتهينا. جاء المطلب الثالث قال صحيح أن المدار على المعنونات ولكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. بطل هذا، قال تعدد العنوان ما يكشف عن تعدد المعنون. جاء مسلك رابع قال صحيح أن المعنون هذا واحد لكن هذا مبني على أصالة الوجود وأصالة الماهية. جاء قام أبطله. إذن الآخون في إقامة الأدلة يريد أن يدفع كل ما يقال لإثبات الجواز بحيث يحقق المقتضي للقول بالامتناع ويبقى أبحاث صغروية. نبحث هل فيها المورد الحكم فعليين؟ لا هذا جاءنا أمر وجاءنا نهي، خب ما نقدر نقول سيب الامتناع. هل الحكمين فعليين أو دليل اقتضائي؟ خب جاء الثاني، هل أنه هنا الحكم على نحو الموضوعية أو على نحو المشيرية؟ لأن نفس الآخر شيخنا يقول بعض الأحكام يؤخذ فيها العنوان على نحو الموضوعية كما سيأتي في بحث العلم الإجمالي وفي بحث الأقل والأكثر في الشبهات. إذن هذا منظور الآخر، منظور الآخر هذا أنه يريد أن يبطل ما يكون مانعاً لو تم على القول بالامتناع. فلو تمت كبرى أن العناوين بل تستلزم تعدد المعنوان بل، أما البحث الصغروي ما هو هي يختلف اختلاف الموارد.
نعم، ربما نأتي ونقول أن الأمر في المقام ليس فعلي فلا تضاد، ربما نقول أن المعنون أحرزنا أن يقال أنه ليس واحد.
نعم،
أقول نعم، لكن الأمر إذا أردت أن تؤسس بعد
بل وهو أقول ملاحظ هذا وليس في مقام جعل الضابط الصغروي. أقول هو اللي تقوله صح وإحنا لا نقول نفس اللي نقوله، يعني مسألة فنية. نحن نقول كبرويا إذا تمت هذه المقدمات فنقول بالامتناع إذا تحققت شروطها الصغروية. هذا بس، هذه مقدمات كبروية إذا تحققت شروطها الصغروية تمت. فقد يكون في صغرى الأحكام متضادة، قد يكون في صغرى في خصوصية كما يرى الآخر في بحث الأقل والأكثر أنه العناوين لها موضوعية فليس المدار على المعنون. في مورد آخر قد يقال أن هذين العنوانين من قبيل العناوين المتأصلة فيكشف عن تعدد المعنوان فلا يثبت. ولهذا هو يفرق بين الاجتماع الموردي وبين الاجتماع الغير الموردي. لو نظر إلى الأجل الأجنبية؟ قال صلي ولا تنظر إلى الأجنبية. قطعا لن يقول حينئذ باستحالة اجتماع الأمر والنهى، لأن المحكي بهما متعدد في الخارج، لأن التركيب بينهما تركيب انضمامي، ولا يلتزم الآخون لا في فقهه ولا في أصوله بأن مثل هالاجتماع الموردي من موارد شنو؟ من موارد اجتماع الأمر والنهي، بمجرد وجود أمر ونهي وكلاهما مطلق إلى مادة المجمع. على أي حال، هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. قال أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا تنثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، تقول عالم، تقول حي، تقول قادر، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته. هم في الاصطلاح الواحد غير الأحد، في الاصطلاح يعني يقولون الواحد هو عبارة عن نفي الشريك والتعدد، هاي معنى الواحد. الواحد إذا أطلق في كلماتهم بالمراد منه نفي الشريك، نفي التعدد. وأما الأحد فالمراد منه البساطة ونفي التركيب. واضح؟ المراد من الأحدية نفي البساطة والتركيب، إثبات البساطة حسنت ونفي التركيب. قال فهو على بساطته ووحدته، يعني نفي الشريك وأحديته، الأحدية نفس البساطة اللي هو نفي التركيب، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية. شنو الفرق بين الصفات الجلالية والجمالية؟ الصفات الجلالية هي الصفات السلبية، ليس بظالم، ليس بعاجز، وأما الصفات الجمالية فهو الصفات الثبوتية. هي على أحد الاصطلاحات، وهناك اصطلاحات أخرى للجلال والجمال. الجلال ما يكون متحيث بحيث القاهرية والغضب، أما الجمال فهو الرحيم الودود، بعضهم من الاصطلاح واضح. فالجلالية أما الصفات السلبية، والجمالية صفات الوجودية. نعم، له الأسماء الحسنى والأمثال. ما هو الفرق بين الأسماء الحسنى والأمثال العليا يا شيخ أحمد؟ اللي تسمعها في شهر رمضان قبل الإفطار. والأمثال العليا شنو؟ شوف في فرق ولا ما فرق؟ سؤال، هل فرق بين الأسماء الحسنى وال أمثال العليا؟ لما أكو فرق، لكنها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى مويلك شيخ أحمد عاد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذا تمام الكلام في وين؟ في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، في هذه المقدمة الرابعة يريد المصنف أن يدفع كلامين استظهرهما من عبارات صاحب الفصول لكي يتمم المطلب. فإذا فرغنا أن المعنونات واحد بلحاظ أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، قد يقال إن المسألة مربوطة بأصالة الماهية أو وأصالة الوجود، وهذا هو التوهم الأول في المقام وبيانه. قد يقال بأن المولى إذا قال صلي وقال لا تغصب، فهذه العناوين لوحظت كما قلتم مرآة إلى الواقع الخارجي، فتارة نبني على أن الأصيل هو الوجود فيقال بناء على أصالة الوجود، فإن المحكي بكلا العنوانين الواقعية الخارجية التي هي الوجود، والوجود في الخارج واحد، أي أن هناك حركة واحدة في الأرض المغصوبة، فهذا الوجود الواحد ينتزع منه عنوانان، عنوان الغصب وعنوان الصلاة، وتعدد العناوين الانتزاعية لا يدل على أن مناشئ الانتزاع متكثرة في الخارج، بل هذه حركة خارجية ذات وجود واحد، بلحاظ انتزعنا، بلحاظ انتزعنا، فهذا تعدد في اللحاظ للوجود الواحد. فهذه الحركة في الأرض المغصوبة ذات وجود واحد، إذا لاحظناها باللحاظ، لاحظناها من حيث القربية والإضافة إلى الله، ننتزع عنوان الصلاة. إذا لاحظناها من حيث كراهة المالك، ننتزع شنو؟ ننتزع عنوان الغصب. وهذه العناوين متعددة، ولكن منشأ انتزاعها وجود واحد بلحاظ، وتعدد اللحاظات الذهني ما يدل على تعدد الوجود في الخارج. واضح الفكرة؟ إذن بناء على القول بأن الأصيل هو الوجود، فيلزم أن يكون المتعلق للأحكام في مثل الغصب والصلاة محكي واحد، وهو وجود واحد، وإن تعددت الحيثيات واللحاظات، ولكنه تعدد اللحاظات والحيثيات لا يوجب تعدد الوجود الخارجي. ولكن لو بنينا على أن الأصيل هو الماهية، فإن ماهية الغصب غير ماهية الصلاة، فكلاهما ماهيتان، فحينئذ مقتضى ذلك أن المحكي بالعنوان الواقعية الخارجية وهي الماهية بناء على أصالة الماهية، والماهية للصلاة غير ماهية الغصب، إذ يستحيل اتحاد ماهيتين متحصلتين، لأن الأصيل هو الماهية للوجود. إذن إذا كان الأصيل هو الماهية، فالمحكي بالعنوان هو الواقع الخارجي عن الماهية، والماهية وماهية الغصب غير ماهية الصلاة، فيلزم تعدد الماهية في الخارج. فهنا يقال بأن هناك تعدد ماهوي خارجي، فيكون المحكي متعدد. إذن تعدد العنوان، يقول صاحب الفصول، تعدد العنوان في حد ذاته ما يستلزم تعدد العنوان، صحيح يا شيخنا الآخوند، ولكن تعدد العنوان مع ضم القول بأصالة الماهية يقتضي التعدد الماهوي. واضح؟ تعدد العنوان مع القول بأصالة الماهية يقتضي تعدد المحكي، تعدد الماهيات في الخارج، فإن متعلق الأمر ما هي ومتعلق النهي ما هي، ويستحيل تحقق ماهيتين في الخارج بينهما تركيب اتحادي، إذ يستحيل التركيب الاتحادي بين الواقعيتين الخارجيتين المتحصلتين. واضح الفكرة؟ فهذه ما هي وتلك ما هي. فالمسألة مبنية على أصالة الوجود أو أصالة ما هي. نعم، بناء على أصالة الوجود، الماهيات ليست أصيلة، عناوين منتزعة من هذا الوجود الواحد، ولا مانع من انتزاع عناوين وماهيات متعددة لهذا الوجود الواحد. ولكن الآخوند قدس سره يقول بأن هذا الكلام واضح البطلان غير تام، فإنه لا علاقة للمسألة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، فإنه إذا قلت أن الوجود واحدان فلا بد أن يقال أن الموجود بوجود واحد ليست له إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة، ويستحيل انتزاع ماهيتين من وجود واحد. صحيح، تقول ماهيتان تنتزع من وجود واحد ما يصير، كل وجود له ماهية واحدة، لأن الماهية هي حد الوجود، ويستحيل وجود ماهيتين لوجودين، وإلا تعدد الماهية يلزم تعدد الوجود، ووحدة الوجود يقتضي وحدة الماهية، فلا فرق بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. وبعبارة أخرى، عندنا عناوين، اترك مسألة التحقق الخارجي، عندنا عناوين في الذهن، عنوان غصب، عنوان فعلي صلاة، المشار إليه بكلا العنوانين واقعية واحدة وهي المجمع الآن. هذه الواقعية الواحدة هي وجود أو ما هي بحث آخر ما لنا علاقة به، هناك خذ عنوان مشترك، هناك واقعية خارجية واحدة يشار إليها بكلا العنوانين. هذه الواقعية الخارجية إن بنينا على أصالة الماهية سميناها ماهية، إن بنينا على أصالة الوجود قلنا هذه الواقعية هي الوجود. وعلى كل حال لن تتغير الواقعية الخارجية، النفس أمرية في الخارج، فهذه متحققة وثابتة، والثبوت الواحد له وجود واحد له ماهية واحدة، الواقعية المتحققة لها وجود واحد لها ماهية واحدة، قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، فلا يعقل تعدد الماهيات للوجود الواحد. فبناء على القول بأن هنا ماهيات متعددة لا يعقل أن يكون الوجود واحد، تعدد الماهية تكشف عن تعدد الوجود. فمثل الغصب ومثل الصلاة في الحقيقة، يعني إذا أردنا أن ندخل في هذه الصغرى، يعني في الصغرى خصوصا الصغرى، أصلا لا علاقة له لا بحث لا بأصالة الوجود ولا الماهية، لأن أصالة الوجود والماهية في العناوين المتأصلة التي لها ما بإزاء في الخارج لا في العناوين الانتزاعية أو الاعتبارية، فإن العناوين الانتزاعية والاعتبار خارجة عن حريم النزاع في أصالة الوجود والماهية. واضح الفكرة؟ فإنه النزاع في أصالة الوجود أو الماهية الواقعية التي هي منشأ لترتب الآثار، وما علاقة هذا بالعناوين الانتزاعية كعنوان الصلاة والغصب؟ فإن الغصب والصلاة كما بينا في أبحاث سابقة من العناوين الانتزاعية، فليس هو من قبيل الماهيات المتأصلة ولا من قبيل يحكي وجودات خارجية ما بإزائها متأصلة، فلا علاقة لهذه المثال المشهور اللي هو أشار إليه في يعني في الفصول أشار إلى هذا المثال. هذا المثال المعروف في مسألة اجتماع الأمر لا علاقة له لا بأصالة الوجود ولا بأصالة الماهية. واضح؟ إذن المسألة لا تدور مدار، عندنا صورة تحكي واقعية، هذه الواقعية لها ثبوت واحد، فلها وجود واحد، فلها ماهيات واحد، فلها ماهية واحدة. إذا قلتم بتعدد الماهية يساوق تعدد الوجود، فلا فرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. قال، خلنا نقرأ وبكرة نعلق. قال أنه لا يكاد يكون للموجود، هو مباشرة دفع الإشكال، بعدين بيقول فلا يتم ما ذكره صاحب الفصول، هذا مباشرة جواب على صاحب الفصول الذي فصل بين أصالة الماهية والوجود. لا يكاد يكون، إيش بعد لا يكاد؟ لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا يقع في جواب. ما هي الماهية؟ الماهية ما تقع في جواب ما هو، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. فالمفهومان المتصادقان على ذلك عالم عادل، عالم وعادل ينطبقان على حقيقة. هل إذا قلنا بأصالة الماهية يصير تعدد، وإذا قلنا بأصالة الوجود ما يصير تعدد؟ كلام واضح الإشكال. يقول فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، كانت هذه الماهية والحقيقة عينه في الخارج، حتى يقال تعددت المفاهيم فتعددت الحقائق في الخارج، كما هو شأن الطبيعي وفرده، فإن علقة الطبيعي بالفرد ليس علقة التعدد. فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. فالمجمع وإن تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحد وجودا كما اعترف ما صاحب الفصول، قال بناء على تصور واحد، يزيد التسلف انه واحد يصير شنو؟ يصير الماهيه ايضا واحده، مو يتغير الواقع. اذا قلنا باصاله الوجود او اصاله الماهيه، هذه الواقعيه واحده لا متعدده، ترك عنك ماهيه او وجود، الواقعيه هذه واحده لا متعدده. خب، الا انه كما يكون واحد وجودا يكون واحد ماهيه وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول باصاله الوجود او اصاله الماهيه. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع. اذا قلنا باصاله الماهيه نقول بالجواز، ليش؟ لان تعدد في الماهيات. اما اذا قلنا باصاله الوجود نقول المتعلق واحد، المحكي واحد، فنقول بماذا؟ بالامتناع. على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول، هاي التوهم الأول، كما ظهر هاي توهم ثاني. بمراجعة عبارات صاحب الفصول شيخنا ما يرد عليها البحث كله أصلا، لاحظنا عبارة صاحب الفصول فعبارته أجنبية عن هذه النسبة. واضح؟ يأتي غدا وراجع العبارة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.